الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الطواف وما يتعلق به، وعرفنا عند من طاف حول البيت سبعا وش الذي يصنع بعد طوافه؟ يصلي ركعتين، وإن يصلي الركعتين خلف وش المراد بالحجر؟ ها؟ المقام، نعم، خلف مقام إبراهيم. وإذا انطلق إلى المقام وش الذي يستحب له أن يقرأ؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعرفنا أن السنة في صلاة الركعتين أن تكون خلف المقام، فهل هذا مما يجب وإلا يشرع في موضع آخر؟ يعني إذا صلى في أي موضع من المسجد الحرام أو خارج المسجد فإن ذلك مما يشرع، والسنة أن يصلي خلف المقام إن تيسر. وفي هذه الأزمان كما عرفنا لا ينبغي الصلاة خلف المقام مباشرة لما في ذلك من الإضرار على الطائفين، فيكفي أن يصلي خلف المقام ولو عن بعد، وإن لم يتيسر ففي أي موضع من المسجد. والمؤلف يقول، والعلامة الألباني رحمة الله عليه في منسكه وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى عنده ركعتين، فإذا صلى خلف المقام فتكون الصلاة على هذه الهيئة، فلا يأتي إلى المقام من أي موضع، فإن استقبال القبلة لا بد منه، فلهذا يجعل المقام بينه وبين الكعبة بحيث أنه إذا صلى استقبل الكعبة. فأما إذا صلى إلى المقام واستدبر الكعبة فإن الصلاة لا تصح كما هو معلوم، أو يتجه إلى المقام وصلى الكعبة عن يمينه أو عن يساره فإن الصلاة باطلة، فإذا صلى خلف المقام جعل المقام بينه وبين الكعبة بحيث أنه يستقبل الكعبة في صلاته. قال وقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أي يقرأ بالسورتين، وهذا مما يستحب ولا يجب. قلت في الحاشية ويدل لجميع ما سبق ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله في حديث الذي وصى فيه حجة الوداع، قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمى ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الرواة. آه كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وهنا لما قام فجعل المقام بينه وبين البيت، وش الذي يدل؟ يدل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام المعروف، ولم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في موضع آخر، فجعل المقام بينه وبين البيت. فهذا فيه تفسير لقول الله عز وجل اتخذوا بمقام إبراهيم مصلى، أن المقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند بنائه للبيت. قال رحمه الله ينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك، ولا يدع أحدا يمر بين يديه وهي يصلي، لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك وعدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها، بل له مكة كلها، أي بمعنى دع عنك مكة كلها. والأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله عليه في المرور بين يدي المصلي لا يجوز في مكة وفي غيرها، واتخاذ السترة أيضا يكون في مكة وفي غيرها. وإن كان المسألة فيها نزاع بين العلماء، لكن لا أعلم دليلا صحيحا يدل على الاستثناء، أن مكة مستثنى أو المسجد الحرام مستثنى فيجوز المرور بين يدي المصلي. قال ثم إذا فرغ من الصلاة، أي من صلاة الركعتين خلف المقام، ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. ومعلوم أن البئر لم تزل ظاهرة في هذه الأزمان، لكن يذهب إلى الموضع الذي فيه ماء زمزم. ويفعل ما ذكره المؤلف، فيذهب إلى المواصير التي يخرج منها ماء زمزم ويفعل ما ذكره. أما الذهاب إلى البئر فهذا مما لا يمكن. قال ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، إذن يشرب ويصب على رأسه، وهذا مما يتيسر فعله. قلت بالحاشية يدل عليه ما رواه أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاث أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال أبدأوا بما بدأ الله عز وجل به. وهذا فيه أنه بعد أن صلى ركعتين مش الذي صنع، عاد إلى الحجر. لما صلى ركعتين خلف المقام لم يذهب إلى زمزم، وإنما رجع إلى الحجر فاستلمه، فإذا صلى ركعتين فيرجع إلى الحجر فيستلم الحجر ويفنم على الصفات التي سبق أن ذكرناها فيما مضى، إما أن يستلم الحجر بيده ويقبل الحجر، أو يستلم الحجر بشيء في يده ويقبل، إما أن يستلم الحجر بيده ويقبل الحجر الأسود، أو بيده ويقبل يده إن لم يتيسر أن يقبل الحجر الأسود، أو بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء، أو يقتصر على استقبال الحجر مع التكبير إن لم يتيسر له ما سبق، ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم إلى ماء زمزم ويفعل ما سبق، ثم يرجع مرة أخرى إلى الحجر الأسود. فإن في الحديث قال وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع، أي مرة أخرى، فاستلم ثم رجع إلى الصافة. قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به. وروى داود بن ماجه عن جابر بن عبد الوفي ثم ركب ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا يغلبنكم الناس على سقايتكم لانزعت معكم، فناوله دلوا فشرب منه. وهذه الطريقة التي ذكرناها فيها على أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم بعد طواف الإفاضة، يعني ما هو في الطواف الأول وإنما بعد طواف الإفاضة. قلت وقد ذكر حاتم في حديث عن جعفر أنه شرب أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم كان بعد طواف الإفاضة، ذكر سليمان بن أن ذلك كان مع طواف القدوم، وسليمان أوثق من حاتم، لكن جاء ما يدل على ذلك مع طواف الإفاضة وما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد على المسند من حيث علي رضي الله عنه فيه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال انزعوا يا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليها لنزعتم. قلت إسناد صاحب الاستشهاد عبد الرحمن الحارث عبد الله بن عياش قال فيه الإمام أحمد متروك، ولم يوافق الإمام أحمد على ذلك، فقد قال ابن نمير لا أقدم على ترك حديثه، وقال فيه ابن معين لا بأس به، وثقه ابن سعد العجلي، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم شيخ، وقال النسائي ليس بالقوي، وروى له البخاري في الأدب والباقون سوى مسلم وضعفه علي بن المديني. فعلى كل إن ثبت هذا فيكون النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بعد طواف القدوم وبعد طواف الإفاضة. كيف اللي فيها الشرب ها اذكرها اللي فيها ثم ركب ثم أفاض اقرأها ها يعني في ذكر الإفاضة. طيب ينظر في هذا، فإن كان الأمر كذلك فيكون الشرب في الموضعين، يكون الشرب في الموضعين بعد طواف الإفاضة وبعد طواف القدوم، يعني إذا طاف طواف القدوم يذهب، نعم إذا طاف طواف القدوم يصلي ركعتين ثم يسلم الحجر ثم يذهب إلى زمزم فيشرب ثم يعود إلى الحجر، وهكذا بعد طواف الإفاضة. قال رحمه الله ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وقال إنه مبارك هي طعام طعم وشفاء سقم، وقال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وعلى كل ماء زمزم ماء مبارك فهو طعام طعم، إنها مباركة هي طعام طعم، جاء هذا في مسلم من حديث أبي ذر، وأما زيادة وشفاء السقم فجاء خارج الصحيح، جاء عند الطيالسي وعند غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأبي ذر حين مكث شهرا لا يأكل واقتصر على الشرب من ماء زمزم حتى سمن وتكسرت عقد بطنه رضي الله عنه، فلما رأى ذلك منه النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنه باركة، إنها طعام طعم. فماء زمزم ماء مبارك قد يستغني الشخص فيه به عن الطعام كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، وأيضا يستشفى بها وهي شفاء سقم. وما حديث ماء زمزم لما شرب له الموضع الموضع اليسار كيف؟ طيب نعم. قال طيب ثم قرر صلى فأفاض إلى البيت فصلى المكة الظهر، فأتى ابن عبد المطلب يسخر على زمزم فقال إن زعمني عبد المطلب فلولا أن يغلبنكم الناس على سقايتكم لنزعتهم معكم. فناولوه نعم دلوا فشرب منه. طيب إذن فبناء على هذا فيكون الشرب بالماء زمزم في الموضعين، يكون بعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة. حديث ماء زمزم لما شرب له في نزاع كبير بين العلماء من حيث الثبوت ومن حيث الضعف، وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله في المسند وعند ابن ماجه وعند غيرهما بإسناد لا يثبت، وجاءت طرق للحديث فيها ما فيها من العلة، أعني في حديث جابر بن عبد الله. فحديث جابر بن عبد الله حديث معل لا يثبت كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في كتابه التلخيص الحبيب بكلام حسن، وبين ما في الطرق من الوهم والعلة، وأن مرجع الحديث إلى طريق واحدة معلة، وتلك الطرق من لم يعرف حقيقة الحال ظن أنها طرق مختلفة يتقوى بها حديث جابر، وفي الحقيقة أنها من قبيل الأوهام، وأن مرجع الحديث إلى طريق واحدة وإلى إسناد لا يثبت. وجاء من حديث عبد الله بن عباس عند الدارقطني وعند الحاكم بإسناد معل، وأن الصواب فيه من كلام مجاهد ما هو من كلام عبد الله بن عباس، فلا يثبت لا حديث جابر ولا حديث عبد الله ولا يثبت حديث عبد الله بن عباس. وجاء موقوفا على معاوية بن أبي سفيان من قوله رضي الله عنه رواه الفاكهي في أخبار مكة، لكن بإسناد شديد الضعف، فإنه من طريق محمد بن إسحاق الصيني، رماه الحافظ الدارقطني بالكذب. فالأظهر أن الحديث لا يثبت ماء زمزم لما شرب له، والنزاع فيه قائم بين العلماء، فمن أهل العلم من لم ينتبه لما فيه من العلل وقوى الحديث حديث جابر بتلك الطرق المعلة ولم يتنبه لما فيها من العلل، وهناك من قوى حديث جابر بحديث ابن عباس وعرفنا أنه من قبيل الخطأ، وإنما هو كلام مجاهد ما هو من حديث عبد الله بن عباس، ومنهم من قوى أيضا بأثر معاوية الموقوف وأنه مما لا يقال بالرأي، وأن الموقوف يصحح المرفوع باعتبار أنه مما لا يقال بالرأي، لكن كما عرفنا أثر معاوية شديد أم ضعف، فالظاهر أنه لا يثبت. وإن كان هناك كثير من أهل العلم أخذوا به، ونقل في تراجم كثير من العلماء أنهم شربوا ماء زمزم من أجل كذا ومن أجل كذا، ودعوا الله عز وجل فنالوا مطلوبهم، وليس هذا بغريب حتى ولو قلنا بضعف الحديث، فإن الله عز وجل يجيب دعاء الداعين. فهناك من شرب ماء زمزم ودعا الله عز وجل بدعوات فاستجاب الله له، والله عز وجل كما عرفنا يجيب دعاء الداعين. فعلى كل لا يظهر ثبوت هذا الحديث، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة في فضل ماء زمزم كحديث أبي ذر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: طعام طعم طعام طعم، وهكذا زيادة التي جاءت خارج الصحيح: وشفاء سقم. وهذه بركة عظيمة من بركات ماء زمزم. قال رحمه الله: ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقال: إنه مبارك، وهي طعام طعم وشفاء سقم. وقال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويسلم على التفصيل المتقدم. وسبق أن ذكرنا حديث جابر في ذلك، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الحجر مرتين بعد أن صلى ركعتين خلف المقام، رجع إلى الحجر ثم اتجه إلى زمزم فشرب وصب على رأسه، ثم رجع مرة أخرى إلى الحجر. فالرجوع إلى الحجر مرتين في هذا الموضع كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: السعي بين الصفا والمروة ثم يعود أدراجه ليسعى بين الصفا والمروة، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا انتهى من الطواف وما يتعلق به من صلاة الركعتين ومن الشرب من ماء زمزم، يتجه إلى جهة الصفا والمروة. فإذا دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعض الآية، قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، كما جاء ذلك في صحيح من مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قلت في الحاشية: وقد بين العلماء حد ما بين الصفا والمروة، فقال الفاكهي رحمه الله في أخبار مكة: وذرع ما بين الصفا والمروة 700 ذراع، هذا باعتبار الطول، 700 ذراع، و66 ذراعا، و12 إصبعا، حساب دقيق حتى ذكروا الأصابع، 700 ذراع و66 ذراعا، و12 إصبعا. وقال الأزرق رحمه الله في أخبار مكة: وضع ما بين الصفا والمروة 700 ذراع و66 ذراعا ونصف، ونقل ونصف والفاكهة قال واثنتا عشرة إصبعا وهو متقارب. نعم اثنتا عشرة إصبعا تقارب نصف الذراع. هذا ما يتعلق بطول الصفا والمروة. وأما عرض المسعى فبينه الفاكي في أخبار مكة فقال عرض المسعى 35 ذراعا واثنتا عشرة أصبعا. نعم 35 ذراعا واثنتا عشرة أصبعا. وقال أزدقي رحمه الله في أخبار مكة عرض المسعى 35 ذراعا ونصف باعتبار أن 12 أصبعا نصف الذراع. قلت عرض المسعى بالأمتار 16 مترا بالأذرع كم؟ 35 ذراعا ونصف. 35 ذراع كم يكون؟ مقارب لهذا أو بعيد؟ ها؟ الذراعان يقرب من المتر صح؟ فيكون نعم مضبوط، يعني مضبوط باعتبار الأمتار. وعرض المسعى بالأمتار 16 مترا. الآن المسعى الموجود قبل التوسعة كان هذا مقداره قبل التوسعة 16 مترا، وهو قريب ما ذكره الفاكهي والأزرقي. ومن أخطاء الفاحشة ما حصل في هذه السنوات المتأخرة من الزيادة في عرض المسعى ما يقرب من 20 مترا مع التوسعة، زادوا مثل هذه الزيادة الفاحشة، زادوا في عرض المسعى ما يقرب من 20 مترا، فإن هذه الزيادة خارج عن المسعى ولا يصح السعي في تلك الزيادة بخروجها عن حد المسعى المقرر عند عامة أهل العلم، وهو من الأمور المثبتة بالتواتر، يعني عرض المسعى على مر العصور المتقدمة، وقد استنكر هذا الفعل كبار أهل العلم، وما بالوا بفتاويهم واستنكارهم، وأوقعوا الحجاج والمعتمرين بهذا الفعل في حرج عظيم. تنبيه المسعى الخارج عن حدود الصفا والمروة هو طريق الذاهبين من الصفا إلى المروة، وهو المسعى البعيد عن البيت، وأما طريق الراجعين من المروة إلى الصفا وهو الطريق الذي يلي الكعبة فهو المسعى القديم، ويدخل فيه مسعى العرمات ذهابا وإيابا. فعلى كل عرض المسعى قد حدده من مضى من أهل العلم وحدوه بهذا المقدار 35 ذراعا ونصف. وقبل التوسعة الحديثة كان مقداره بالأمتار كم؟ 16 مترا، يعني موافق للحساب القديم لما ذكر العلماء قديما، فهذا الذي حده العلماء للمسعى، وتناقلوا ذلك جيلا بعد جيل وضبطوا ذلك ضبطا دقيقا في عرض المسعى إلى زمان الشيخ محمد عبد نعم الشيخ نعم محمد إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، درسوا القضية وأرادوا أن يجعلوا جدارا وأن يجعلوا المسعى على حد مستقيم، فجاء العلماء والخبراء فاستوعبوا ما ذكره العلماء بحيث أنه لم يبقى أي مجال للتوسعة، وأصدروا البيان في ذلك وأنه لا يقبل المسعى أي اتساع، وأن هذا الذي فعلوه هو المسعى المضبوط الموافق لما ذكره العلماء في حد المسعى، وأزالوا التعرجات الخفيفة وجعلوا الجدار مستقيما بهذا المقدار الذي ذكره العلماء في مقدار 16 مترا أو 35 ذراعا ونصف. ثم أصدر كبار العلماء البيان في ذلك وأنه لا يقبل بعد ذلك أي توسعة. إلى هذه الأزمان القريبة وجاءت بعض الآراء في توسعة المسعى وسعوه تلك التوسعة الفاحشة وزادوا ما يقارب من 20 مترا، وهذه التوسعة خارجة عن الصفا والمروة، والذي يسير فيها لا يسعى بين الصفا والمروة وإنما يسعى في موضع آخر. وقد استنكر العلماء هذه التوسعة استنكارا شديدا، يعني هيئة كبار العلماء وأصدروا الفتاوى في ذلك ولم يلتفت إلى استنكارهم، وأخذوا ببعض فتاوى أهل الأهواء من هنا وهناك، وفعلوا ذلك، فعلوا تلك الزيادة الفاحشة في المسعى. وهناك من علماء السنة من كان يجيز وهو اجتهاد خاطئ، كما حصل للعلامة المعلمي رحمة الله عليه في زمن قبل هذه التوسعة، لكن حين نقشت المسألة في زمن محمد إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه وأصدر رسالة في جواز الزيادة كجواز الزيادة في المطاف، ومعروف أن المطاف في هذه الأيام أوسع مما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب رحمه الله أنه كما يجوز الزيادة في المطاف فتجوز الزيادة أيضا في المسعى. وقد بين العلماء الفرق بين المسألتين، وهو أن المطاف وإن حصل له اتساع فإن الطائف ما زال يطوف حول البيت، حتى ولو حصل اتساع في أرض المطاف فإن الطائف يطوف حول البيت وهو يمتثل قول الله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق. لكن إذا حصل توسعة في المسعى فالذي يسعى هل يسعى بين الصفا والمروة ولا يخرج عن الصفا والمروة؟ يخرج عن الصفا والمروة، لا يصير ساعيا بين الصفا والمروة، ففرق ما بين المسعى وما بين الطواف. فأرض المطاف وإن اتسعت فإن الطائف ما زال يطوف حول البيت وإن حصل توسع في المطاف فلا إشكال، لكن السعي هو بين صفا وبين مروة بينهما، فإذا حصل اتساع وتجاوز المسعى الصفا والمروة فالذي يطوف هو يطوف بجانب الصفا والمروة أو عن يمين الصفا أو عن يسار الصفا والمروة، ولا يكون طائفا بين الصفا والمروة، والمأمور به والطواف بين الصفا والمروة، لا أن يطوف الإنسان خارجا عن الصفا والمروة فيكون الصفا والمروة عن يساره. إذن فرق ما بين المسألتين، فرق بين مسألة المطاف فيشرع الاتساع فيه لأنه وإن اتسع فما زال الطائفون يطوفون حول البيت، وما بين اتساع الصفا اتساع نعم المسعى فإن التوسعة في المسعى تخرج الساعي من أن يكون ساعيا بين الصفا والمروة. والاعتذار بأن المسعى ضاق بالناس اعتذار غير صحيح، لأن هذه المسألة قد عولجت بجعل أدوار للمسعى، المسعى صار عدة أدوار فزالت هذه القضية وهي ضيق المسعى بهذا الأمر الذي فعله وأشار به العلماء قديما ببناء أدوار فوق المسعى، وهذه نعم، ومن سعى في تلك الأدوار ما زال ساعيا بين الصفا والمروة. فعلى كل هذا مما يتنبه له في حق من أراد الحج أو العمرة أنه يقتصر على المسعى القديم وهو الموضع الذي إلى جهة البيت، الموضع الذي إلى جهة البيت هو المسعى القديم، ويدخل في ذلك طريق العربات، والجهة الأخرى البعيدة عن البيت هو المسعى الخارج عن الصفا والمروة، وهو نعم الزيادة 20، نعم الزيادة 20 مترا، زيادة فاحشة. طيب، فطريق الذاهب من الصفا إلى المروة هذا خارج المسعى من الصفا إلى المروة، والطريق الراجع من المروة إلى الصفا هذا داخل المسعى، فما كان إلى جهة البيت فهو المسعى القديم، وما كان بعيدا عن البيت الجهة الأخرى فهو المسعى الجديد الخارج عن الصفا والمروة. فعلى كل أوقع الناس في حرج شديد، لا سيما وأن هناك من أهل العلم من يرى أن السعي من أركان الحج، وأن هذا الفعل مفسد ومبطل للسعي، فأوقع الناس في حرج عظيم، وصار جل الناس يسعون في تلك الزيادة، وقلة نادرة من الناس من يسعى في المسعى القديم. فعلى كل هذا مما يتنبه له لمن أراد نعم الحج أو العمرة، يقتصر على المسعى القديم ويترك المسعى الجديد. إلى هنا.